وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام والحديث إخواني في الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. نحن في البحث السابق ذكرنا مجموعة من الأمور التي قلنا بأنها أسباب وجوه للبحث لأهمية البحث عن الصفات كما أشرنا. ثم انعطف بنا الحديث إلى ذكر ما أجزين لكي نميز الصفة الثبوتية الذاتية عن الصفة الثبوتية الفعلية، بعد أن قلنا بأن الصفات تنقسم إلى قسمين أساسين: الصفات الثبوتية والصفات ماذا؟ السلبية. والصفات الثبوتية بدورها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية. طبعا أنا جينا بحث آخر كذلك يتضح المطلب أكثر، سواب إن شاء الله بهالمقدار. وذكرنا المائز الكلامي والمائز الفلسفي في بيان ماذا؟ في بيان الفرق بينهما، حيث قلنا في المائز الكلامي أن كل صفة لا تقبل ضدها في الذات الإلهية فهي صفة ذات، وكل صفة تقبل ضدها فهي صفة أما المائز الفلسفي قلنا بأن الفلسفة حكما يقولون أن الصفة صفة الذات تنتزع من إيه؟ تنتزع من مقام الذات من دون ملاحظة شيء آخر، وصفات الأفعال تنتزع من مقام الفعل الله بعد الإيجاد بعد الفعل بعد الخلق، ننتزع الخالقية، ننتزع الرازقية، ننتزع التوابية إلى غير ذلك. هذا ما تقدم. ثم الآن إكمال للبحث. ثم قال الماتن عليه الرحمة: ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية. الصفات الثبوتية انقسمت إلى الثبوتية، الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية، والحقيقية كذلك تنقسم إلى قسمين: حقيقية محضة وحقيقية ماذا؟ ذات إضافة. حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. تعالوا معي نوضح هذا المطلب. خب، الصفات الثبوتية كما قلنا، أولا هذه الحقيقية مثل العالم، صفة العالم هذه صفة حقيقية، لكن القادرية العالمية هذه إضافية. كيف إضافية؟ وعندك صفة حقيقية صفة عالم واضحة لأنها صفة متوقف فقط فيها على وجود الذات، ما هي ذات فتنتزع من مقام الذات، يقول الله عالم عالم بذاته مثلا. بينما الإضافية لا، يقول قادرية كصفة القادرية أو العالمية. هذه الصفة القادرية وصفة العالمية كما تعلمون هذه ليس لها ما بزاف الوف الخارج، هذه متوقفة على طرفين، على وجود ماذا؟ قادر ووجود ماذا؟ مقدور عليه. عندنا قادر وعندنا ماذا؟ مقدور. فننتزع من القادر والمقدور ننتزع صفة القادرية. لاحظ إذن قادرية شو منتزعة من طرفي. كذلك العالمية، عالمية هو عالم لا عالمية، نفس الكلام هو الكلام، عالم ومعلوم ننتزع العالمية. تفتين وياه؟ فهذه نسميها صفات إضافية. الصفة الإضافية لا تنتزع من مقام الذات أو فقط تتوقف على فرض الذات المقدسة، لا، هذه لابد من طرف آخر. أنا ألاحظ هذين الطرفين، ألاحظ القادر الذات الإلهية والمقدور، هذا الإنسان مثلا مقدور عليه، أو ألاحظ العالم والمعلوم هنا، فأنتزع صفة القادرية صفة العالمية إلى غير ذلك. نعم هي صفة ثبوتية، ولكن صفة ثبوتية ذات أو صفة ثبوتية إضافية. وعليه هذا اريد اركز عليه، الصفه الثبوتيه الاضافيه. ماذا هذه الصفه الثبوتيه الاضافيه؟ هذه ليس كما قلنا ليس لها ما بإزاء في الخارج، يعني في الواقع لا يوجد الا الخالق والمخلوق مثلا فننتزع الخالقيه، او القادر والمقدور فننتزع القادريه، فلا يوجد شيء اسمه القادريه في الواقع. يعني ثلاثه امور، ثلاثه اركان، قادر ومقدور وقادريه، لا، الموجود هو القادر والمقدور، فانا انتزع ماذا؟ انتزع القادريه. كذلك نفس الكلام وين؟ في العالميه. واضح؟ في القبال عندنا حقيقيه صفه، وعندنا صفه حقيقيه، نفس الصفه الحقيقيه تنقسم الى قسمين، حقيقيه محضه كصفه الحي، قل الله حي، هذه بعد ما تلاحظ انت شيء اخر، تلاحظ فقط حياه الله، او العلم بذات الله، الله يعلم بذاته، هذه هم تزعم مقام الذات محضان، متوقف على شيء. لما عندما اقول الله حي او الله عالم بذاته، لا يعني ان هناك شيء غير الذات وانا الحظم وانتزع منهما، لا لا لا، يكفي محضه، وعبرت عنها محضه يعني توقفها على ماذا؟ الذات محضان من دون شيء اخر. فاقول هكذا، فاقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فاقول هكذا بان هذه الصفه، الصفة الإضافية الحقيقية المحرك الحي إلى غير ذلك. عندنا حقيقية ذات إضافة، حقيقية ذات إضافة، مثل صفة، مثل العلم بالغير، العلم بالغير نسميها حقيقية ذات إضافة، العلم بالغير حقيقية ذات إضافة، حقيقية ولكنها لما نقول الله عالم بالغير لا بد من توقف وجود الغير هنا، فيقولون إضافية ذات أو حقيقة الغير. قسم العلم طبعا كما هو مبحوث في محل بشكل مفصل طبعا في دراسات أخرى، تقسيم العلم إلى العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي كعلم الله بذاته صفة ذاتية محضة، بينما العلم بالغير الحادث الآن الذي حدث ووجد، هذا يسموه علم فعلي. والقرآن الكريم يذكر تعبير السيد العلامة كثير الدوران يميز بين العلم الذاتي والعلم الفعلي، ويعلم الله الذين مثلا جاهدوا فيكم كذا، هذا في مرتبط بالعلم الفعلي، فعل الله سبحانه وتعالى، توقف على فعل الله. فلذلك لابد أن نفرق، نلحظ لا يقع خلط بين المقامات، حفظ الحدود، حفظ المقامات في التعاطي معه، هذا بحث العقائدية مسألة مهمة، فلابد أميز بين العلم الذاتي والعلم الفعلي، وكما قلت بحث مفصل في محل أقصر في الأبحاث التفسيرية هناك. هذا المطلب الأول. المطلب الآخر هو أنه الصفات الإضافية لا من يعني من الوضوح بمكان مثل العالمية القادرية، هذه تعتبر زائدة على الذات الإلهية، لأن أمر ماذا؟ أمر إن صح التعبير أمر اعتباري، يعني ما له واقع، وجلت الذات الإلهية أن تكون محلا للأمور الاعتبارية، الأمور الافتراضية، لأنك أنت الذي في الواقع هو الذات الإلهية القادرة والمقدور مثلا، إما قادرية بما هي قادرية، هذا أمر إضافي كما قلت، أمر انتزاعي، أنت انتزعت من هذين الطرفين، فلا يمكن أن تكون هذا الأمر الإضافي الانتزاعي ماذا؟ أن يكون عين الذات الإلهية مثلا، لا، هذا أمر خارج الذات، هذا مرتبط بهذا المعنى بالحالة الانتزاعية، كما قلت معانا اعتبارية وتجل الذات أن تكون مصداقا لها. هذا واضح النقطة شلون؟ إذن هذا الخالقي اللهم صل على محمد، العالمية القادرية إلى غيرها، هذه أمور أنا انتزعتها من ملاحظة الطرفين، فأقول على ذلك أنها ماذا؟ معان اعتبارية، معان ماذا؟ معان لا يمكن أن تكون مصداقا للذات الإلهي. أيضا الصفات السلبية تكلمنا عنها بشكل مفصل، مثل ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس 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 إلى غير ذلك، هذه كما قلنا فيما تقدم ترجع إلى صفة ثبوتية حقيقية، لأن قلنا الصفات السلبية ترجع إلى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. الصفة السلبية نتيجة لأنها سلب سلب، وسلب السلب ماذا؟ إثبات كما شرحنا بالأمس. فمرجع الصفات السلبية تؤول إلى صفات ثبوتية، تؤول إلى صفات ماذا؟ فيكون حكمها يعني حكم الصفة السلبية حكم الصفة الحقيقية أو حكم الصفة الثبوتية. إيه يعني كمال سلب السلب يرجع إلى الكمال، والصفة الثبوتية كمال لله. مثلا من أقول لأنها نفسها بعد، مثلا فرضا لما أنت عندما تقول الله ليس بجاهل، يعني الله ليس بعالم، فيثبت العلم من حكمها، من حكمها إذا كان علما ذاتيا فيكون عين الذات، هذا واحد من حكمه من أحكامها. فحكم الصفة السلبية التي رجعت إلى سلب السلب، وسلب السلب إثبات كمال، فكما أن هذه الصفة الكمالية عادت وجاءت عن طريق الصفة السلبية، هذه الصفة السلبية أو بعرق الصفة السلبية آلت وانتهت إلى صفة ماذا؟ ثبوتية. ما حكم هذه الصفة الثبوتية؟ عين ذاته. فكذلك الصفة السلبية بعد هذا التحويل طبعا، بما هي صفة سلبية عين ذات الإله، لا بعد رجوعها وثبوتها أحسنتم، يكون نفس حكمها. هذا لمن يقول فحكمها حكمها، يعني حكم الصفة السلبية حكم الصفة الثبوتية الحقيقية. هذا واضح إن شاء الله. المطلب الثالث والمهم إخواني الذي بعد عليه المعول في هذا اليوم، وإن شاء الله كن استطعنا لملم أبحاثه، الصفات الحقيقية سواء كانت حقيقية محضة مثل الحي أو العالم بذاته، والحقيقية ذات الإضافة مثل العالم بالغير القادر على الغير. واضح؟ هذه الآن سؤال، كيف تتصف بها الذات الإلهية؟ سؤال عريض، وهذا أساس المطلب التفتوا إليه. كيف، ما هي العلاقة بين هذه الصفة الذاتية كالعلم كالعالم كذا مع هذه الذات؟ ما هي العلاقة يعني استخدام مع الذات الإلهية المقدسة جل شأنه؟ ما هي العلاقة؟ ما علاقة العلم بالذات؟ ما علاقة القدرة بالذات؟ ما علاقة الحياة بالذات؟ هنا طبعا تنوعت المدارس الكلامية، وهذا ما قلناه فيما تقدم، واحدة من أسباب اهتمامنا بالبحث ماذا؟ ببحث الصفات. من الآراء الموجودة أولا أن الصفات الكمالية الذاتية هي عين الذات الإلهية، بمعنى أن صفة العلم عين الذات الإلهية، صفة القدرة عين الذات الإلهية، بل أن كل صفة هي عين الأخرى. هذا العينية الاتحاد، يعني الذات والصفات حقيقة واحدة مصداقا. نعم اختلاف مفهومي عندنا، أميز بين صفة العلم صفة القدرة، ولا في الواقع كل مصداق الخارجي هذه الذات هي كلها العلم تمام، كلها القدرة، كلها الحياة، يعني مو هي شيء وهذا الصفات شيء. هذا من ضيق تعبيرنا، من ضيق وعاءنا الوجود قسمنا لكي نعرف الله من خلال صفاته وأسماء، ميزنا صفة علم وقدرة وحياة، ولا في الواقع كلها حقيقة واحدة هي عين الذات الإلهي. مثل لما تقول بنفسي، أنا نفسي، خب أنت لست شيء ونفسك لا شيء، وكنت تقولها للتفهيم أو لبيان أمر عظيم، أنا بنفسي رأيت، أنا قلت، أنا نفسي، لاحظوا إياه لماذا؟ كما في الرواية مرد هذا المعنى للتفهيم أو لضيق العبارة. فنفس الشيء الصفات، الصفة الفعلية معناتها الصفة الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة، هذه صفات هي عين الذات الإلهية أولا. ثانيا أن كل صفة هي عين أخرى، كما في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لي هشام بن سالم، قال قل ماذا قل في صفات الأقوال؟ علم كله لا جهل فيه، بعد مو جزء من علم وتالي تبتدي القدرة وتالي تبتدي، لا كله علم، كله قدرة. شوف علم كله لا جهل فيه، يقول الإمام الصادق عليه السلام هذه على العينية. حياة كله لا موت فيه، قدرة كله لا عجز فيه، ظلام نور كله لا ظلام فيه، إلى غير ذلك. هذه إشارة لهذه الحقيقة، وهذا هو الرأي الحق كما نقيم عليه الأدلة مع مناقشة الآراء الأخرى. واضح؟ فتقول بأن هذه الصفات هي عين الذات الإلهية، وأن كل صفة هي عين الأخرى. فتقول الله قادر من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو عالم، وما شاء الله. فقط هذا أنت تذكرها وتميزها مفهوما، تميز حياة وقدرة وعلم، وإلا مصداقا هي حقيقة واحدة. باب التشبيه فقط، وإلا ولله المثل، مثل الإنسان فقيه عالم جليل ومجمع للعلوم. تقول هذا أصولي فقيه روائي مفسر حكيم ما عارف ما شاء الله، أو في النتيجة هذه ما تجزئه. هذا هو وجود واحد يمتلئ بهذه الكمالات العلمية، لكن من باب التميز بين هذا العلم تقول كذا كذا كذا، ولا في الواقع هو كل هذه الأمور مثلا. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي هو ماذا؟ هذا اللي هو الرأي الأول، وهو الرأي الحق. الرأي الثاني وهذا منسوب للأشاعرة ويلزم كلامهم، أنهم يعتقدون يلزم، هذا يأتي إن شاء الله بحث في المناقشة. الأشاعرة ثاني الأقوال أنها يعتقدون أنها زائدة على الذات قديمة، يعني يعتقدون بأن الذات قديمة، وأن هناك صفات علم وقدرة وحياة وإرادة وسمع وكلام وغيرها، سبع صفات، هذه ليست عين الذات الإلهية مع أنها قديمة، يعني تلزم الذات الإلهية. كيف الذات تكون الذات ملزوم وهي ماذا؟ لوازمها أعضيائي، الذات ملزوم وهي هذه الأمور لوازمها، فهي خارج الذات الإلهية. هذا رأي من؟ رأي الأشاعرة، وهي قديمة بقدم الذات. رأي ثالث ورأي الكرامي نسبة لمحمد بن كرام، هذا عنده آراء، منها أنها زائدة على الذات حادثة، هم زائدة ليست عين الذات وهم حادثة، يعني ما كانت ثم كانت، أول الذات قديمة ماكو صفات لها، ثم بعد ذلك وجدت هذه الصفات ولكنها خارج الذات الإلهية، فهي حادثة زائدة على الذات الإلهية. هذا رأي من؟ رأي ابن كرام الكرامي. الرأي الرابع هو رأي المعتزلة. المعتزلة تعتقد بأنه عندها نظرية وهي كرد فعل أساسا كما تعلمون بين قوسين الآراء الاعتزالية في بعضها هي رد فعل على الآراء الأشاعرة 180 درجة. ذي يعتقدون بهذا الاعتقاد، بذلك يعتقدون اعتقاد مقابل لهم تماما. ذلك يعتقدون مثلا بكذا، ذلك يعتقدون بكذا، ذلك يعتقدوا بأنه له صفات لكنها قديمة، بذلك ماذا فعلوا؟ أنكروا الصفات مطلقا، فقالوا أن الله لا صفات له، لأن ما كيف عالم وقارب؟ قالوا لا، الذات الإلهية تنوب مناب الصفات، ومن هنا قالوا نيابة الذات عن الصفات. هذه نظريتهم تقول أن الذات تنوب ماذا؟ مناب الصفات، أحسنتم، تنوب مناب الصفات. مثلا الله سبحانه وتعالى ليس بعالم، لكن فعله فعل عالم. الله ما في صفة علم، يعني صفة زائدة ولا عين ذات، أبدا، ذات محضة ما فيها صفات، ولكن فعله إذا شوف أفعال الله تدل على أنه فعل عالم، فعل قادر، فعل حي، فعل كذا، وإلا بما هو ليس فيه ماذا؟ ليس فيه هذه الكمالات، فالذات تناب منابل الصفات. هذه هي الآراء أخوان. خلنا نطبق العبارة ونأتي الآن للمناقشة، انتهى من هذه العبارة. قال ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم، وإضافية كالقادرية والعالمية، وتنقسم الحقيقية إلى ماذا؟ إلى حقيقية محضة كالحي وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغيب. ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. يقول ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. لماذا؟ لأنها معان اعتبارية، وجلت الذات أن تكون مصداقا لها. وجلت كيف؟ لأنها ذي الصفات الإضافية. إيه الصفات الإضافية ما عندنا إلا هي. ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية لأنها، يعني الصفات الإضافية معان اعتبارية، إحنا نعتبرها انتزاع انتزاع. وجلت الذات أن تكون مصداقا لها. وجلت الذات لله أن تكون مصداقا لمن؟ لهذه المعاني الاعتبارية للصفات الإضافية يعني. والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية. فحكمها يعني حكم السلبية، حكمها حكم ماذا؟ الحقيقية الثبوتية. وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة. ففيها أقوال، وش العلاقة كما قلنا بين الصفات والذات؟ أحدها أنها عين الذات المتعالية وكل منها عين أخرى. وثانيها أنها زائدة على الذات لازمة لها، فهي قديمة بقدمها. وثالثها، قلنا ذكر الأشاعرة الثاني الأول طبعا رأي الحكماء ورأي الإماميين، ثانيها رأي الأشاعر، وثالثها الكرامية، أنها زائدة على الذات حادثة. ورابعها المعتزلة، أن معنى اتصاف الذات بها، يعني معنى كون الذات تتصف بهذه الكمالات، كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها. فعل ماذا؟ من تلبس بها. فمعنى كونها، يعني كون الذات، فمعنى كونها عالمة أنها تفعل فعل العالم، لأنها عالمة، أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته. وهكذا فالذات نائبة مناب الصفات. أحسنتم، أصل لا عينها ولا موجودة، لا هي عين الذات ولا هي خارج الذات ولا لها تحقق أساسا، فقط الذات بما هي هي. قال فالذات نائبة مناب الصفات. هذا بحمد الله عرض لهذه الآراء. تعالوا، قال والحق هو الأول. هذا الحق هو الأول، لا شك كما وضحنا أن الصفات عين ذاته، إذن هناك صفات كمالية. ثانيا هذه الصفات ماذا؟ عين الذات الإلهية. وثالثا أن كل صفة هي عين الأخرى، يعني مصداقا حقيقة واحدة. نعم هناك تغاير على مستوى المفهوم لما أنا أميز صفة العلم عن القدرة، القدرة عن الحياة، وإلا في الحقيقة هي كما قلت، كما في الرواية، علم كله لا جهل فيه، قدرة كله لا موت فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة كله لا عجز فيه، لا غير ذلك. هنا ذكر البرهان الذي نحن ذكرناه بالأمس أو أول أمس، قلنا أن بالأمس أن ذاته المتعالي مبدأ لكل كمال وجودي. هذه الكمالات الوجودية اللي هو علم وقدرة، من مبدأها؟ تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا مبدأ الكمال شو يصير؟ غير فاقد لا، مبدأ الكمال غير فاقد لا، الله سبحانه وتعالى الذي هو معطي الكمال غير فاقد له، واضح؟ فبالتالي هو مجمع هذه الصفات. هذا البرهان ذكرناه طبعا بالأمس، ما عندنا شيء جديد. الأمر الآخر كما قلنا ووضحنا بأنه كما أشرنا، كل صفة هي عين الذات الإلهية، والذات الإلهية مجمع هذه الصفات، يعني فقط من باب ضيق العبارة إذن الذات الإلهية هي كل هذه الكمالات، علم وقدرة وحياة، وهذه الكمالات كلها هي الذات الإلهية. مثل باب التقريب، ها، ولله المثل الأعلى وجل الله. مثل تقول الإنسان حيوان، الحيوانية الناطقة هي حقيقة الإنسان، والإنسان حقيقته أي حيوان ما الناطقية، حيوانية الناطقية، هالمعنى باب التقريب. ها، فبالتالي إذن نحن من باب كما قلت ضيق العبارة وسعتنا الوجودية نقطع الكمالات لمعرفة كما يقول الشهيد المطهري عليه الرحمة. هذا تقريبا إذن هي واحدة مصداقة مختلفة، ماذا مفهوم اختلاف المفهوم لا يضر، احنا الكلام في الوحدة المصداقية. الأمر الآخر، هنا ذكر البعض، بعضهم أشار قال بأن علة الإيجاد مشيئة وإرادة دون ذات. هذا قول يريد يناقش العلم، هذا كأنه يرى بأن هناك تفكيك، هذا رد على من يدعي أن صفاته زائدة أو أن صفاته ليست عين ذاته. هذا الرأي يقول بأن الذي أوجد الموجودات مو الذات الإلهية، لا، صفة من صفاته وهي ماذا؟ المشيئة والإرادة. واضح، مشيئة الله، شاء الله، أراد الله، وجدت الموجودات فدون ذاته. يقول العلامة في مناقشة لهذا الكلام، يقول هذا كلام لا محصلة له. لماذا؟ لأنه تعال معي، هذه الإرادة عند هذا القائل نقول له إن كانت صفة ذاتية فهي عين ماذا؟ عين الذات. فكما أن نسبة الإيجاد إلى الصفة هي عينها حقيقة نسبة إلى من؟ إلى الذات. إذا تعتقد أن الصفة صفة تبث معي، إذا تعتقد بأن هذه الصفة عين ذاته، فكما أن نسبة الخلق والإيجاد إلى الإرادة ففي الحقيقة والواقع كذلك هي نسبة حقيقية إلى من؟ إلى الذات، لأن الذات هي عين الإرادة والمشيئة، والمشيئة والإرادة عين الذات، عينية. واضح، فهذا نفس كلامنا، فلم يأتي بطائل، ما جاب شيء جديد. وإن كان من صفات الفعل، نقول إن كان من صفات الفعل، تفتوا، إذا كان له من صفات الفعل، تفتين وياي، كان من صفات الفعل، هذا الإرادة صفة فعلية وليس صفة ذاتية. نقول تقدم فيما تقدم من صفة الفعل ما المنتزعة من مقام الفعل، يعني بعد ما يوجد الله سبحانه وتعالى أوجد الموجودات أنتزع صفة فرضا الخالق مثلا، أنتزع صفة المريد مثلا، إذا على قول بأن الإرادة صفة فعلية، فبالتالي يكون هذا الفعل أولا موجود، يعني الأثر الإلهي المخلوق الإلهي موجود، ثم أنتزع هذه الصفة فيكون للفعل تقدم على من؟ وجودي على من؟ على هذه الصفة. فكيف يستند إليه في، فكيف تكون هذه الصفة المتأخرة وجودا علة لمن؟ للفعل المتقدم وجودا. أنت متى انتزعت هذه الصفة؟ بعد من وجدت، بعدما أراد الله انتزعت الإرادة، فكيف هذه الإرادة اللي تأخر تحققها لأنها صفة فعلية فتوقف على الفعل الإلهي، فبعد أن تحقق الفعل الإلهي أنت انتزعت صفة الإرادة، فصفة الإرادة أخواني ماذا؟ فصفة الإرادة صفة فعلية، والصفة الفعلية متأخرة تحققا ووجودا على من؟ على الفعل. فكيف يكون المتأخر علة لمن؟ للمتقدم، وهذا محال. فكيف يكون المعلول علة للعلة؟ واضح؟ تفت شيخنا، احنا قلنا بان الان الصفه الفعليه من وين منتزعه؟
من طرفين.
اي بس من وين منتزعه؟ من مقام الفعل الالهي. يعني في النتيجه انا لكي انتزع هذا، قلنا عندنا احتمالان، احتمال ان تكون الاراده صفه ذاتيه، فهذا لا ياتي يعني لم ياتي بطائل، بعباره اخرى ان نسبه الخلق والايجاد الى ماذا؟ إلى هذه الصفة هو عينه نسبة إلى من؟ إلى الذات. هذا انتهينا منه، صحيح؟ جيد، التفتوا معي الآن على القول الثاني. نقول احتمل أن مقصودكم أن الصفة الفعلية، أن صفة الإرادة صفة ماذا؟ فعلية. نحن فيما تقدم ماذا قلنا عن الصفة الفعلية؟ أنها صفة منتزعة من مقام الفعل الإلهي. كيف منتزعة من مقام الفعل الإلهي؟ يعني ليس لها تحقق إلا بعد الفعل. يعني الله مثلا بعد ما خلق أنا انتزعته الخالقية، ولا قبل الخلق ما في خالقية، قبل أن يرزق الله أنت ما في رازقية، رزق الله فلان انتزعت الرازقية. إذن هذه متأخرة وجودا، ما هذا واضح شيخنا كيف متأخرة وجودا؟ فنفس الكلام، فالإرادة سوف تكون متأخرة وجودا. الإرادة صفة فعلية، والصفة الفعلية سوف تكون متأخرة وجودا. وهذا المدعي ماذا يدعي؟ أن هذه الصفة، صفة الإرادة، هي العلة الإيجاد. نقول العلة من حقها ماذا أن تكون؟ أحسنتم، من حق العلة أن تكون متقدمة وجودا. العلة متقدم على معلولها، والحال ماذا وجدنا نحن؟ وجدنا أنها متأخرة. ما شاء الله، ما صارت إرادة إلا بعد وجود المراد، وانتزعنا الإرادة لأنها صفة فعلية. فهل يعقل أن يكون المتأخر وجودا وهو الإرادة علة لمن؟ العلة للمراد. فهل يكون المتأخر علة للمتقدم؟ والحال لابد أن يكون المتقدم هو علة لمن؟ للمتأخر. ما هو واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب الأول من شقين. الجواب الثاني لدفع هذه الإشكالية ماذا؟ أنه يلزم هذا القول، ماذا يلزم؟ يلزم هذا القول مولانا، ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون نسبة الخلق والإيجاد إلى الذات لها نسبة ماذا؟ مجازية، مو حقيقية. بعد كان هذا هي الصفة أوجدت، كانت أعطت الصفة استقلال تام، وهي اللي مؤثرة، وذات اللي ايش تصير؟ لا أثر لها بعد. فتقول الله خالق بالمجاز، ولا في الذي خلق حقيقة من؟ ها أحسنتم، صفة الإرادة. وهذا كلام باطل عقلا ونقلا. واضح إن شاء الله؟ واضح أخواني؟ ها شيخ صادق واضح؟ طبق العبارة. قال والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، وقلنا وهو رأي من كذلك؟ رأي الإمامية، مدرسة أتباع أهل البيت، هذا رأيها أن الصفات عين ذات، هذا هو المعروف. قال والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء لما عرفت، ذكر الدليل، إذا ذكرنا ما عندنا شيء جديد، أن من مقدمتين، أن ذاته المتعالية، ذات الله المتعالية، مبدأ لكل كمال وجود، الكمال وجوده كالعلم والقدرة والحياة والمبدأ. ثانيا ومبدأ الكمال غير فاقد لا لذلك الكمال، ففي ذاته حقيقة كل ماذا؟ كل كمال يفيض عنه، وهو من؟ وهو العينية، وهو العينية. تقول العلم عين الذات، والذات هي كذا إلى غير ذلك، تفتين. ثم حيث، يعني تقول العلم عين الذات، والذات هي الجامع لكل الكمالات، فالعلم عين القدرة، والقدرة عين العلم، وهكذا باقي الصفات، فصفات عين الذات. ثم حيث كانت كل من صفات كماله، علم قدرة وحياة، عين الذات الواجدة للجميع، هذه الذات هي الواجدة لكل هذه الكمالات، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها، هي أيضا هذه الذات، كما أن الذات هي عين هذه الكمالات، كذلك هي ماذا؟ هذه الذات واجدة لكل هذه الكمالات، عين الجميع. أحسنتم. شوف، ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات، يعني العلم عين الذات، القدرة عين الذات الواجدة، هذه الألف واللام الواجدة لمن؟ رجوع للذات نفسها. لاحظ، ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة، يعني الذات الواجدة للجميع، فالذات الإلهية واجد لكل هذه الصفات الكمالية، فهي أيضا الصفات، أحسنتم، واجدة للجميع وعينها، يعني العلم هم عين القدرة وعين الحياة، لو فتحت العلم مصداقا هم كله علم وكله قدرة وكله حياة. فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة ماذا؟ بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. هذه معنى العينية. ماري قدرت أوصل الفكرة؟ وقول بعضهم، هذا مدعى، وقول بعضهم أن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، ماذا؟ وين خبره؟ كلام لا محصل له، ما له ميزان علمي. لماذا؟ فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين من؟ عين نسبته، عين نسبتية، نسبة الإيجاد إلى الذات، فلم يأتي بقائلين. واضح؟ وإن كانت من يعني الإرادة، وإن كانت الإرادة من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، شو يصير؟ فللفعل تقدم عليها، على من؟ على الإرادة، صار الفعل الله متقدم ثم أنتزع الإرادة، واستناده، استناد من؟ الفعل في وجوده إليها، يعني استناد هذا الفعل الآن متحقق إلى هذه العلة، إلى العلة وهي الإرادة. قال واستناده في وجوده إليها شو يصير؟ تقدم المعلول على العلة وهو محال، ما يصير المتأخر علة للمتقدم. واضح؟ على لازم آخر، على أن هذا لا، على أن لازم هذا القول، يعني كون الإرادة صفة، صفة فعل لا ذات، وهذه شو صير هي المرئية، يعني أو نقول أنها نسبة الفعل إلى الصفة، ولازم أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى مجازا، وهذا باطل. هذا تمام الكلام إخواني في بيان الوجه الأول ومناقشة الشبهة وإشكالية. يأتي إن شاء الله مناقشة القول الثاني والثالث والرابع غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.